بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته سيدنا الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل الشروع بالبحث الاخر اقتلت عندنا فوات سؤالين يتعلق بالبحث يعني السابق استجابه او يعني قبل ما نفتح. السؤال الاول يتعلق بقضية إمكان الرؤية من نوع آخر. افترض في السؤال كما افترض في النص يعني بأنه يمكن أن تكون هناك رؤية كما دلت عليها الآية القرآنية، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ربما يحصل نوع من يعني من إمكان الرؤية في يعني في عالم آخر، أو كما يقول كما يمكن أن يقال مثلا لأنه يمكن الرؤية من خلال الإشارة التي أشارت تلك الآية إليها أو يعني إلى هذا المطلب، ويعني تحاول في السؤال أن تبين بأنه ربما قضية الرؤية تتعلق يعني تعلقا مباشرا بقضية قوة يعني آلة الإبصار أو قوة الإبصار كما يعني كما تفضلت. يمكن أنه من خلال هذه القوة لو حصلت يعني لو حصلت لها مثلا يعني لو جادت هذه القوة يمكن أن تحصل يعني الرؤية، باعتبار أن الرؤية يعني لها حدود. هذه الحدود إذا يعني إذا حصل ما يمكن أن يعني يجعل هذه الآلة تتجاوز هذه الحدود فيمكن أن ترى الأشياء الآن التي لا ترى، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه إن كان الرؤية في هذا الفار يعني يمكن أن يحصل بسبب أنه عن عدم الرؤية سببه مثلا القوة التي تتميز بها آلة الإبصار أو قوة الإبصار كما يعني كما عبرت، فحينئذ يعني أنه نقول أن هذه رؤية ويعني ولا تقبل مثلا هي كما يعني تفترض أنه يمكن أن لا تكون هذه الرؤية من نوع الرؤية القلبية، وإنما هي يعني رؤية يعني الرؤية اللي إحنا يعني الكلام فيه. طبعا هذا الكلام يعني هذا الكفار قبل ما الواحد يفرض مثل هذه الفروض، ويعني مثل هذه الفروض يعني احنا في بعض الاحيان قد يعني يدور الكلام كما يقولون انه قضيه الفرض لا بد ان يكون لها ميزان، يعني عندما يقول مثلا شخص مثلا لانه هناك احتمال ان يكون كذا، هذا هناك احتمال ان يكون كذا لا بد ان تكون يعني أن يكون نفس المقام نفس المورد يحتمل مثل هذا الأمر. فإذا كان مثلا يعني المكان المحل الباحث المقام لا يتحمل مثل هذا الاحتمال فهذا سوف يكون مثلا يعني احتمالا عقليا بحتا فرضا، يعني وهذا يعتبر من فرض المحال كما يعني يقولون، وفرضه ليس بمقام لأنه لم يصل به المقام إلى ماذا؟ إلى الوقوع، فهو فرض مجرد فرض. نحن في هذا المقام يعني وهو مقام يعني هذا البحث أو في هذا البحث كما يعني هو دقيق ليس حديثنا عن الفرض إنما حديثنا عن وقوع هذا الأمر. ثم لو قلنا بأنه القضية نترك الوقوع نتحدث عن الإمكان، قضية الإمكان هذه في حد نفسها تحتاج إلى شروط، من تلك الشروط هو ما أشار إليه المصنف تبعا للعلامة السبحاني أنه عندما نقول بإمكان رؤية شيء ما الذي نقصده بإمكان الرؤية؟ هل نقصد بأنه هذا الشيء في ذاته لا يمنع من الرؤية، أو نقصد أنه قوة إبصارنا لا تصل إلى الحد الذي يعني يمكن يعني يتمكن معه من الرؤية، أو أنه لا؟ القضية في حد نفسها باطلة، يعني القضية في حد نفسها باطلة بمعنى أن قوة الإبصار مهما يعني مهما قويت مهما كانت لا يمكنها أن تصل إلى الحد الذي يمكن رؤية الواحد مثلا. لماذا؟ لأن هناك ما يمنع من هذه الرؤية. نقول قضية رؤية الواجب هذه قضية يمنع منها حكم العقل، وعندما يمنع حكم العقل من الرؤية ليس بالإمكان أن يفرض الإنسان الرؤية. فلو فرضنا مثلا يعني أعطيت لنفسي الحق في أن أقول مثلا أفترض أنني في وقت من الأوقات تكون لي قدرة بصرية، يعني قدرة بصرية غير عادية، بحيث أتمكن من رؤية الأمور يعني التي لا أرى الآن. إذا كانت هذه القضية، إذا كانت هذه القضية بسبب وجود موانع في نفس الرؤية، فهذا الفرق يستحق المعاناة، يستحق يعني محاولة تطبيقه في الخارج. أما إذا كانت هذه القضية لا تدور مدار منع الإبصار، لا تدور مدار فقدان شرط من شروط الإبصار، هناك شروط الإبصار نحن لم نتعرض لها، لأن المصنف لم يتعرض لها. هناك في كتاب دلائل الصف ستجدون أنا من ضمن القائمة اللي كتبتها، ستجدون أن هناك العلامة سوف يذكر، يعني هناك العلامة اللي في يعني في كتابه أو في رده أو في رد يعني المرفض على مبدأ ما ذكر منه منهم، ذكر أعتقد العلامة ذكر يعني 7 أو 6 شروط للرؤية للإبصار، للرؤية البصرية. هذه الرؤية الشروط كلها يجب أن تتحقق حتى تحصل الرؤية. وإذا راجعت يعني وإذا راجعت هذه الأخت الفاضلة هذا الكلام في كتاب دلائل الصف، شروط الرؤية التي هي يعني معتبرة عندنا، يعني هي مقبولة. نعم الأخوة الأشاعرة لم يقبلوا هذه الشروط، هذا أمر يعني يخصهم. هذه الشروط لو تأمل فيها الإنسان لعلم أن هناك أمور لا يمكن للفرض أن يحلها، أن يكون يعني حلا فيها، أن يعني يمكن الإنسان أن يصل إلى نتيجة معه، وهناك أمور لا يمكن. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هناك بعض من هذه الشروط، مثلا بعض طولكم شرطين من هذه الشروط اللي هي شروط احنا ذكرناها، لكن احنا لم نقل أنها شروط، يعني بيناها أثناء الكلام لم نعبر. قلنا مثلا القرب، مثلا الآن عندما يقترب الجسم إلى عيني بحيث ماذا يصد العين، لا أستطيع أن أرى، فيقولون يجب أن لا يكون القرب بحيث يمنع الرؤية. وكذلك البعد، قلنا هذا الكلام في بداية البحث بحث الرؤية، أنه لا يمكن يعني لو كان الجسم بعيدا عن البصر هل يمكن للعين أن ترى؟ لا يمكنها. إذن هذه موانع، فلو كان البعيد قريبا قربا يتمكن الإنسان معه من الرؤية لا، فلو كان القريب جدا يعني الذي يكون قربه مانعا من الرؤية، بعيدا بالبعد الذي يتمكن المبصر من أن يراه حينئذ ماذا سيراه. فهذه القضايا التي يمكن معها الفرق هي القضايا التي يكون سبب عدم الرؤية فيها هو ماذا؟ هو مانع من موانع الرؤية، يعني شرط، فقدان شرط من شروط الإبصار. إذا كان هذا الشرط قد فقد وأوجدناه يمكن ماذا؟ يمكن أن نرى. ولكن هناك بعض الشروط ليست قابلة للتطبيق، لا لشيء إلا لأنها يشترط في تطبيقها أن يكون المرئي يعني متعلق الرؤية، يعني أن يكون المرئي له خصوصيات. من هذه الخصوصيات مثلا أن يكون مقابلا، إذا عبر عنها بشرط العلامة الحلي المقابلة، وذكر المصنف كذلك، ذكر شرط المقابلة في المناقشة كذلك، فلا بد أن يكون مقابلا، لا بد أن يكون في جهة، لا بد. هذه الأمور إذا فقدت يعني بمعنى أنه لو كان الذي نريد أن نراه لا جهة له، واضح؟ لا جهة له، لا مقابلية له، يعني لا قبل له، لا يمكن أن يكون مقابلا لي، لا تحيز له، فإذا قضية الرؤية بالنسبة إليه مغلقة، يعني ممتنعة، محال، يعني محال، يعني لأنه هكذا بعضهم يعبر، يقولون المحال هو الذي يعني لا يجوز حصوله ولا تصوره، فهذا حتى تصوره ممكن، هذا محال، هذا ممتنع. فإحنا عندما نقول بعض الذين يفرقون بين المحال وبين الممتنع، نقول هذا أمر ممتنع لا يمكن أن يحصل، لا لأن قوة الإبصار هي التي لم تصل إلى هذا الحد، لا، القضية ليست لا مع قوة الإبصار، هذه القضية وهي قوة الإبصار يكون الكلام معها، يكون الكلام فيها لو كانت بقية الشروط حاصلة.
أما إذا كان هذا الجسم لا يمكن أن تتوجه إليه قوة الإلقاء فهذا الجسم حينئذ لا يتمكن الإنسان من رؤيته. وأما فرض أن يكون هذا الشيء مثلا يعني تزداد هذه القوة فهذا يعني مع اعتبار البقية يعني مع اعتبار بقية الشروط، لو كانت بقية الشروط موجودة وبقي الأمر على قوة الإبقاء حينئذ يمكن كما هو الآن يمكن، كما يعني يتضح في بعض الأحيان أن هناك بعض الأمور التي يحتاج الإنسان كما ذكرت الأخرى قضية الأشعة وكذا، وهناك يعني مجال الإنسان يرى فيه، هناك مجال لا يرى فيه يحتاج إلى آلة أدق من هذه الآلة، هذا كلام دقيق لا نعلمه، لكن نفس تلك الأمور التي ترى بأجهزة أدق من هذا الجهاز، هذه هل هي أمور قد توفرت فيها الشروط وبقي فقط شرط الرؤية يعني شرط الإبصار قوة الإبصار أو لا؟ إذا كانت تلك الشروط يعني الشروط الأخرى غير متوفرة فهذه قوة الإبصار لا تحل مشكلة أساسا. وأنا في الحقيقة لا يعني استغربت أو أنه يعني من طبيعي أنه يعني التعبير عن الله بأنه كالمجرد، هذه كعبارة يعني شوية يعني عادة الأمور ذات إما مادية أو مجردة يعني هي غير المادية، فغير المادي لابد أن يكون مجرد من هذه العبارة، لعله يعني أحس أنه عبارتها يعني عبارة السؤال فيها نوع من ال يعني من التردد في إطلاق المجرد عليه، يعني موجود المجرد عادي، موجود المجرد الله، موجود المجرد عادي، هذه القضية ليست فيها يعني المجردات هي في قبال يعني الأمور الجسمانية. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر يتعلق بقضية أنه عندما ذكرنا بأنه البعض عندما أشار إلى قضية الرؤية وجاز الرؤية جاءه سؤال، هذا السؤال يتعلق بأنه هذه الرؤية إما أن تكون للكل يعني كل المرء أو بعض المرء، فهذه إذا كان لكل المرء يعني للكل يعني لازم كذا، إن كان للبعض فهذه القضية سوف يلزم منها ماذا؟ التركب، واضح؟ فعلى الأول يلزم أن يكون المرء محدودا متناهيا، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركبا ذا أجزاء وأبعاض والجميع مستحيل في حقه تعالى. الأخت الفاضلة فرضت فرضا، هذا الفرض يعني تعتقد كما ذكرت بأنه في بعض الأحيان قدرة الإنسان على رؤية جهة من الجهات هي التي تجعله لا يرى إلا ذلك الجزء، واضح؟ هذا هو اللي مفروض لي. قالت لو كنت في مكان ما وكانت هذه العين تبصر أمرا يعني مستديرا دائرة أو أمرا مستديرا ونظرت إلى جهة من هذا الأمر المستدير سأرى تلك الجهة فقط، فإذا استدرت فأردت أن أرى الجزء الآخر فعلي ماذا؟ علي أن أستدير للجهة الأخرى التي هو فيها الجزء الآخر وهكذا. فتقول بأنه هذه المسألة وهي ملازمة كون الشيء إذا وقعت الرؤية على بعض بعض الشيء يعني يلزم أن يكون له يعني له ترتيب أو يكون له أجزاء، هذا يعني لا علاقة له بقضية العد عن رؤيته، يعني يجب أن تفرق تقول بأنه هذا نوع من العد، لا هذا لا علاقة له بقضية العد لا. هذا كما يقولون فرض يعني هذا أصل قياس مع الفارق. نحن عندما نتحدث عن الرؤية الآن ثلث الأصل لا نتحدث عن رؤية جزء أو كل، لكن الذين تحدثوا عن قضية الرؤية وقالوا لمن أجاز الرؤية هل أنت تقول بالرؤية بمعنى رؤية كل هذا كل الواجب أو أنك تقصد بأنه سيرى بعضا منه؟ لأنه أنت يعني لابد لا يعني لا يخلو الأمر كما يقولون لا يخلو الأمر والواقع، إما أن تقول بأن الذي يستطيع أن يرى الله كله أو أن يرى الله ماذا بعضه، يعني إما هذا وهذا ماذا تقول؟ فإن قلت أنه سيراه كله سيرانا ذلك أنه حدده رآه يعني حدده جعله محدودا متناهيا، فإنه هو لأن هذا الرؤية ماذا تحديد الرؤية تحديد، وإن قلت أنه لا بعضه فمعنى ذلك ماذا؟ أن هذا بعض وهناك بعض آخر، البعض والبعض الآخر ما الذي يعبر عنه؟ يقال عنه تركيب، يقال له شيء له أجزاء فيقال له تركيب. كأن الأخت الفاضلة تريد أن تقول بأنه هذه القضية لا علاقة لها بالترتيب، يعني عندما نرى الجزء ليس هذا معنى أن يكون هذا الأمر مركبا، بل معنى ذلك أن الإنسان عاجز عن رؤية بقية الأجزاء. واضح هذا الكلام أساسا، يعني أولا هذا أولا أجنبي عن البحث، لأنه إحنا الآن لا نتحدث عن العجز. ثانيا الذين قالوا بالرؤية لم يقولوا بالرؤية بمعنى الرؤية البعضية حتى لا نحتجهم بمسألة العجز. وثالثا أنه هذا العجز الذي يتحدث، هذا نفس المثال الذي ذكرته، عندما أنا الآن أرى، أنظر أنا تلك الغرفة الآن، لا أرى أحدا، أسمع أصواتا، أرى يعني في هذه الغرفة يعني جدارا يعني بيني وبينكم، أرى مثلا طبورة إذا استدار. الآن هذه الأجزاء التي أراها هي ماذا؟ هي جزء أو كل؟ إن رأيتها جميعا فقد رأيت الكل. إن لا أستطيع أن أقول بأنني رأيت كل الغرفة، ماذا أقول؟ أقول رأيت جزءا من الغرفة. معنى هذا ما هو؟ معنى هذا أن الغرفة لها ماذا؟ لها أجزاء. واضح؟ قضية أنني عاجز عن رؤية بقية الأجزاء لم يحل المشكلة، لأن المشكلة ليست في أنني أريد أن أرى الكل أو أن أرى الجزء، لا لا لا، هو أساسا عندما أقول لأنني رأيت جزءا من الله، جزءا من الواجب، هل هذه جزء من الواجب؟ يعني هذه جزء، عندما أقول جزء من الغرفة ما يطلع الإنسان ويقول لي هذا 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 أمر لا يقوله عاقل، أما عندما أقول رأيت جزءا من الله يقولون هذا مجنون، لأن الله ليس له جزء، الله بسيط. فإذا قلنا بأنه بسيط مثلا، فحتى بعضهم عندما سمع كلمة البسيط يقول لا تصح إطلاقها إلا على الله. فإذا كان بسيطا إذن هذه الجزئية من أين جاءت؟ الجزئية فرع ماذا؟ فرع التركيب. فهذه القضية عندما نقول بأنني عاجز عن رؤية بقية الغرفة، هذا بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى الأشياء التي لا التي هي أساسا هي أجزاء لكل. فإذا كانت أجزاء لكل، إذن ذلك الجزء الذي لم أراه منها ماذا يعبر عنه؟ جزء. إذا اجتمعت هذه الأجزاء جميعا ماذا يعبر عنه؟ كل. هذا الكل ماذا يعبر عنه؟ هل يعبر عنه بأنه بسيط؟ كل يعبر عنه ماذا؟ لأنه مركب. هل نقبل أن يكون الواجب مركبا؟ لا. حتى هذا المثال الذي تفضلت الأخت بذكره يعني وواضح أنها تعبت نفسها فيه، هذا المثال نفسه يثبت الجزئية، هذه الدائرة نفسها التي فرضت نفسها فيه ونظرت إلى جزء منها، هذا الجزء يدل على أن الدائرة ماذا؟ كل. وهذا الذي رأته ماذا؟ جزء ذلك الكل. إذن الدائرة ماذا؟ أمر مركب من أجزاء، جزء من ذلك الأمر المركب قد رأته بالرؤية الأولى، وعندما استدارت إلى الجهة الثانية ماذا؟ رأت جزءا آخر، وعندما استدارت إلى الجهة الثالثة، وهكذا إلى أن أكملت إلى أن أكملت ماذا؟ جميع الدائرة. نقول لها هذا الأمر الذي يمكن فرضه في قضية الدائرة والاحتجاج بالعجز عن رؤية جميع الدائرات، هل يمكن قبوله بالنسبة إلى الواجب؟ كل. حتى لو قلنا ماذا؟ أفرض أنه ليس هناك عجز، هناك قوة قدرة، هذا من يحل المشكلة، لأن القدرة ستجعله محدودا، وعدم القدرة العجز ستجعله ماذا؟ ستجعله مركبا. والتحديد والتركيب كلاهما ماذا؟ منفيات. فالقضية إذا ماذا؟ القضية إذا لا علاقة لها لا بالعجز ولا علاقة لها ماذا؟ بقضية يعني القدر، لأنها القضية أساسا هو هذا الذي المري. لماذا لماذا إذا قالوا هذا الكلام؟ لم يتعرض الرائي، يعني لم يتعرض صاحب الدليل الأصلي اللي هو من يدعي الرؤية، لم يتعرض إلى قضية كل وجزء. هذا يقولون بأنه بعض الأحيان الإنسان إذا قال كلمة وهذه الكلمة لا يعرف يعني آثارها سلبياتها، يلجأ الإنسان إلى أي شيء، يعني يلجأ الإنسان الآخر الذي يريد أن يوضح له هذه يعني سلبيات هذا الأمر إلى سؤاله سؤالا، هذا السؤال الآخر فيه من الوضوح ما لا يكون ماذا في الكلام الأصلي في الدعوة الأصلية، فقد يكون في هذا الكلام الجديد الذي هو يفرض معه ما لا يكون مع الكلام الأصلي الذي هو ماذا اللي هو أصل الدعوة. فيحاول الإنسان أن يأتي بهذا الكلام الآن الجديد ليوضح لصاحب الدعوة أن كلامك سيؤدي إما إلى هذا أو إلى هذا. فهذا نوع من الاستدلال عبر باللوازم الباطلة. فكأنه يريد يقول له قولك بأن الواجب مرئيون لازمه إما رؤيته بكله أو رؤيته كله أو رؤيته ماذا على نحو أجزائي واضح، أو تقول بأنه تراه يرى كلا أو يرى جزءا، فإن كان كلا كان تحديدا له، والتحديد ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي؟ الافتقار، يقتضي الاحتياج وغير ذلك. وكونه متناهيا وهو وجوده غير متناهي، وأما رؤيته بعضه يعني رؤية بعضه تدل على أي شيء؟ أن له بعضا آخر، وهذا معناه ماذا؟ معناه التركه. وهذا الكلام الذي أشرت إليه، طبعا أنا ما استطعت أن أكتب هذا الكلام في الورقة، إن شاء الله غدا أتيها يعني الوقت المنتظر للغد فيها في الكلام الباقي. إذا أتى كلام آخر تذكره ما أدري، أعتقد هي أشارت إلى أنه وجود غيره، فتحب أنه تذكر تستفاد من هذا الكلام حتى تكتب الكلام الباقي إن شاء الله بوضوح أكثر. كان كلامنا في الدرس الماضي في بداية البحث الجديد وهو بحث المباحث العدل والحكمة، وقلنا بأن هذه القضية كما أشرنا يعني في الدرس الماضي في نهاية الدرس الماضي أنها تتعلق بقضية من القضايا المهمة جدا، وهي قضية التحسين والتقبيح العقليين. وقلنا بأنه هناك كلام قد وقع في قضية التحسين والتقبيح بين العدلية وبين الأشاعرة، وهذه القضية أشار بعضهم يعني الذي يرى بأن هناك تحسين أو تقبيح عقلي، أشار إلى أن هناك أفعالا العقل يدرك من صميم ذاته ماذا من دون أن يستعين بشيء آخر، لأنه ماذا أن هذه الأفعال حسنة، وباعتبارها حسنة فيجب ماذا كل ما كان حسنا يجب على يعني حكم العقل ماذا أن يأتي به الإنسان. وهناك أفعال من نوع آخر يجب أن يتنزه الإنسان عنها ويجب ماذا أن يتجنبها، فحينئذ يعني حينئذ نتوقع نحن من ندرك مثل هذه الإدراكات، هذه القضية التي حكم بها العاقل لا بد أن يكون الشرع قد وافقه فيها باعتبار أنها قضية حكم من صميم الذات، يعني هذه القضايا بذاتها هكذا، فالشرع لا يخالف العقل، وهذا العقل الصريح كما يعبرون، لأن هناك أحكام يمكن أن تكون لسبب أو آخر، هذه القضايا من صميم الذات من صميم ذاتها يجب أن تكون هكذا، وسوف نأتي إلى بيان يعني كيفية مثل هذه القضية، كيف يمكن تقسيم هذه القضايا. في قبال هذا طبعا هذا أمر الأمر الآخر عفوا قبل الدخول في القبال الثاني، في يعني في هذه القضية أنه السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه أنه لو حصل وجاء نص شرعي وقال مثلا أو أمر عقل أمرت بفعل ما حكم العقل بقبحه أو نهى عما مثلا حكم العقل بحسنه، هل له أن يجعل القبيح حسنا أو الحسن قبيحا أو لا؟ نقول كلا، لأنه ماذا؟ لأنه هذا حكم ذاتي لهذه الأشياء، وهذا الذي حكم به العاقل يجب أن يوافقه الشرع فيه، لأنه ماذا؟ لأنه أحد يعني أحد الحجج التي أوردها الله، وهذا كما سيأتي إن شاء الله، لأنه قد يقال مثلا بأنه هذا الذي تقولونه إنما هو ماذا؟ إنه تفسير كلام. نحن عندما نقول بأنه يعني قال كذا يعني قال القرآن أو قالت السنة أو ما شابه، هذا كأن هذا الحكم العقلي يتنافى مع حكم الشارع، لأنه عندما يقول الشارع مثلا بأن هذا الأمر حسن وأنتم تقولون العقل يقول قبيح أو ما شابه، هذه القضية كأنها نوع من يعني من الصراع مع حكم الله. فنقول كلا، كما سيأتي إن شاء الله أن هذه القضية لا تتوقف على مثل هذه الأمور، بل هناك أدلة شرعية في هذا المجال، ليست فقط أدلة يعني من يعني وجود حكم العقل فقط وحده، وحتى ينفى هذا التنافي باعتبار يعني أن هذا التنافي يمكن أن يكون عائقا في المقام. في قبال هؤلاء من حكم بأي شيء قالوا بأنه العقل حاكم لا مانع، العقل مدرك نعم، ويمكن للإنسان أن يستخدم العقل في يعني الوصول إلى بعض الأحكام، ولكن ليس من سلطة العقل أن يكون له حكم في قضية تحسين بعض الأشياء أو تقديح بعض الأشياء، بل أساسا الأشياء قبل أن يأتي نص شرعي هي لا حسنة ولا قبيحة. نعم، لو جاء النص الشرعي على أن هذا الفعل حسن كان حسن، ولو جاء النص الشرعي على أن هذا الفعل قبيح كان قبيحا، فالحسن والقبح شرعي، يعني الشرع هو الذي يتحكم فيه، وأما يعني غير هذا فهو لا ليس حسن، فلا حسن إلا ما حسنه الشارع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشارع. حينئذ يمكن أن نقول أنه هذه القضية، قضية الحسن والقبح، لو عكستها تلك النصوص الشرعية، عكست هذه القضية بأن مثلا جعلت يعني جعلت القبيح حسنا، أو جعلت الحسن قبيحا عند هؤلاء الأمر، ويستدلون كما هو واضح بقوله تعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. يقولون هذا بعد احنا نص ويقول بأنه هذه القضية قضية كما تأتي إن شاء الله أنه هناك في بحث آخر، يعني إن شاء الله في يعني بعض المباحث يعني ليست بعيدة، أنه هل الأفعال معللة أو غير معللة بالنسبة إلى أفعالنا؟ من الواضح أن أفعال الإنسان معللة، أما بالنسبة إلى أفعاله تعالى معللة أو لا، مسألة خلافية. فيأتي أنه أفعاله يمكن تعليلها أو لا يمكن تعليلها بناء على هذا المنهج. طبعا من الواضح أن هؤلاء يعني كأنه واضح منها من كلام ماذا أن أفعاله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون ماذا معللة، يعني أن يكون هناك سبب، لأنهم يعتقدون بأنه وجود سببين، كأنه حاكم، هذا السبب يعني حاكم، وهذا لا يمكن أن يكون حاكما، لأن الحاكم الحقيقي هو الله، فلا يمكن أن يكون هناك حاكم آخر على أفعاله. هذان هما يعني هذان هما يعني مطب الكلام في هذه القضية، وهما الحسن والقبح العقلي في قبال الحسن والقبح الشرعي. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الرأي الأول، الأفعال عندما نظروا إليها وقسموها إلى أقسام، من تلك الأقسام قالوا بأنه ما كان فيه الحسن لذاته أو كان الحسن حسنا ذاتيا، مثل أي شيء، مثل العدل، مثل الظلم، قالوا أنه العدل والظلم حسنهما أو الحسن أحدهما وقبح الآخر ذاتيا، يعني بمعنى أن هذا العادل بما هو لا يكون ماذا إلا حسن، لا يمكن لك من ذاته حسن. فإذا كان هذا الفعل اللي هو فعل العدل موجودا، فلا يمكن أن يتصف بأي شيء بغير هذا الواقع وهو الحسن. وكذلك بالنسبة إلى الظلم، إذا كان موجودا فلا يكون ماذا، لا يكون إلا قبيحا، ففاعل العدل ممدوح على كل حال، وفاعل الظلم مذموم على كل حال. لا يكون العدل إلا حسنا كما لا يكون الظلم ماذا إلا قبيحا. هذا الأول اللي يعبرون عن الحسن والقبح الذاتي. في قبال هذا، في قبال طبعا هنا يعبرون عنه بأنه هذا هو الفعل بذاته علة للحسن والقبح بذاته، هو علة، يعني علة كما يعبرون، يعني علة بمعنى الاصطلاح الحقيقي للعلة اللي هو العلة التامة. يعبر لأنه كلمة العلة لها اصطلاحات متعددة، قد يطلق بعض الأحيان حتى على جزء العلة أنه علته. في بعض الأحيان يعني هنا هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، قد يكون لا، الأمر فيه لا يكون هكذا دائما، بل يكون الفعل أساسا علة لأحدهما كما قد وحظى لأحدهما، فيكون ماذا أساسا هذا الأمر لو خلي ونفسه، هذا الأمر لو خلي ونفسه بحد ذاته هو حسن. واضح؟ كما هو بعض الأحيان قد مثلا يكون مثلا هذا الاحترام المتبادل، مثلا الاحترام المتبادل احترام شخص، هذا نوع من يعني من الأفعال الذي هو في حد الاحترام في حد نفسه ماذا؟ في حد نفسه حسن، وهو علة تامة للاتصاف بكونه حسن. ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون الاحترام قبيحا، يمكن متى؟ عندما يكون مثلا يعني لا يتعلق بمن يستحق ذلك. وهذا مثلا بعض الأمور، بعض الأمور التي هي أساسا بحد نفسها مذمومة في حد نفسها، أو بحد نفسها مثلا حسنة، لكنها عندما تتعلق ببعض الجهات تكون ماذا؟ تكون متصفة بحكمها الأول الذي هي لو كل الأمر ونسل كان ماذا؟ لكان موصفا بحكم بوصف واحد، وهو إما الحسن وإما القبح. فنقول أنه هذه الأمور كما أنها يمكن أن تكون حسنة عندما تتعلق بجهتين، كذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون بعض الأحيان يمكن أن يكون قبيحا. واضح؟ فهذا الأمر في حد نفسه يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مذموما. ويمكن أن يكون الأمر الذي هو في حد نفسه قبيح، يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون في بعض الأحيان حسن. مثلا الآن في بعض الأحيان قد الصدق والكذب، هذا اللي هو اللي يعني المثال الأشمل اللي يذكرونه في هذا المجال، يقولون مثلا الآن الصدق في حد نفسه الصدق حسن، الكذب في حد نفسه الكذب قبيح. الآن الإنسان عندما يذكر كلاما للآخر في حالة طبيعية، الآن أنا الآن علي أن أكون صادقا فيما أقول؟ نعم، ليس هناك ما يمنعني من أن أقول الصدق. فإذا قلت الكذب كان الكذب قبيحا، الكذب في حد نفسه قبيح. والآن عندما لا يكون هناك سبب لعدم قول الصدق يكون الكذب قبيحا. نعم، لو كان الأمر متعلقا بالصدق نفسه عندما يكون في حد نفسه لو كلي ونفسه كما يعبرون يكون حسنا، والآن علينا أن نقوله ما دام الأمر ليس فيه يعني عنوان آخر عروض عنوان جديد، فعلينا أن نقول ماذا؟ الصدق. واضح؟ لكن الصدق في بعض الأحيان، الآن لو كان هناك ظالم يسأل عن شخص يريد أن مثلا أن يقتله، وأنا أعرف وجود هذا المكان وجود هذا الشخص، فالآن الشارع هل يقول لي عليك أن تصدق؟ كذب. حينئذ سوف يكون الصدق هنا ماذا؟ قبيحا، لأنه سيؤدي إلى الاعتداء على من حمل له حرمة. وفي بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان إلى أن يكذب. لماذا؟ لأنه الكذب في حد نفسه يدفع ضررا عن الغير، لا يمكن دفعه إلا بهذه الطريقة. فإذا هذا الفعل الذي هو في حد نفسه علة تامة لهذا الأمر، لو كلي ونفسه كلي ونفسه لكان ماذا؟ إما حسنان وإما ماذا؟ قبيحا. ولكنه حسنه عندما يتعلق بالغير يدور مدار ذلك الغير ذلك المتعلق. فإن كان هناك حالة طبيعية فهذه حالة الحسن تبقى ملازمة لماذا؟ لما كان حسنا كفر. وإذا كانت حالة طبيعية فيكون القبح حالة ملازمة للكذب فيكون قبيحا. وإذا صار كلا يلزم من الصدق ماذا؟ ظلم. يلزم من ال يعني من ال يعني من عدم ال من يعني من عدم الكذب ظلم. حينئذ سيكون الصدق في حد يعني الصدق في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون قبيحا. ويكون الكذب في هذه يعني عدم الكذب في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون كذلك قبيحا. فيلزم أن يكذب الإنسان في مورد الإخبار، مع أن الأصل عليه أن يكون ماذا؟ صادقا. وأن يكذب في مورد يعني في مورد الآخر مورد الآخر مع عليه مع أنه عليه في المورد في الحالة الطبيعة أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون كذبا. فعليه أن يتجنب ما ما عليه الالتزام به بسبب عروض هذا الأمر، وعليه ماذا؟ أن يفعل ما كان عليه تجنبه في حالة ماذا؟ في حالة عروض أمر آخر، يجعل القبيح حسنا ويجعل الحسن قبيحا. هذا هو القسم الثاني. فلا يكون حينئذ حسن هذا الشيء وقبحه تابعا للأصل، بل تابعا لأي شيء، لعروض عناوين أخرى. هذه العناوين يمكن أن تلعب دورا في كونه حسنا أو في كونه قبيحا. الحالة الأخرى أساسا ليس فيه جهة من جهات الحسن والقبح في حد ذاته، بل هو ماذا؟ بل هو أمر في حد نفسه كما يقولون حيادي، كما نقول مثلا يعني غير منحاز إلى جهة. فهو إذا تعلق بأمر حسن كان حسن، إذا تعرض بأمر كان قبيح كان قبيحا، يعني كان قبيحا كان قبيحا معظم. هنا نقول أنه هذا التقسيم إما أن تكون الفعل في حد ذاته حسن وقبيح، وهذا على كل حال يكون حسنا أو قبيحا، وإما أن يكون في حد نفسه حسن أو قبيح، وحسنه وقبحه عندما يتعلق بالغير يتعلق بأثر ذلك، عندما يتعلق بوجود عنوان محرم أو ما كان فيأخذ حسنه أو قبحه من ذلك الغير، في حالة طبيعية يبقى على ما هو عليه، وفي الحالة غير الطبيعية في حالة وجود أثر سلبي يأخذ عنوانا آخر، فيكون الحسن قبيحا والقبيح حسنا. وفي الحالة الثالثة، القسم الثالث من الأفعال، هي الأفعال الحيادية كالضرب مثلا كما يعني يعبرون عنه. إذا أردت أن أضرب ابني من أجل ماذا؟ من أجل تأجيله لوقوع مثلا فعل مثلا من الأفعال التي يجب معها التأجيل، حينئذ يكون ماذا؟ الضرب حسن. وفي بعض الأحيان قد لا، قد يكون الضرب ماذا؟ للتشفي، حتى ماذا؟ حتى أخرج ما في قلبي مثلا من حرقة من ألم مثلا، لأنه مثلا يعني واجهني مثلا في هذه الحياة شيء أريد أن أخرجه بسبب ما على هذا الطفل، فأودي قصدي إيذاءه لا قصدي أن أوجبه، ولذلك أتجاوز مثلا الحد في ذلك، فيكون حينئذ نفس هذا الضار قبيح، لأنه ماذا؟ لأنه إيذاء، وإيذاء طبعا ولو ترتب عليه أثر يمكن أن يترتب عليه حتى دية كما يعني يقول الفقهاء. ولكن الضرب في حد نفسه لا هو حسن ولا هو قبيح، واضح؟ فمن هنا نقول هذا هو الذي يعني وقع الكلام فيه، الذي وقع الكلام فيه هو هذا، أنه القضية التي وقع الكلام فيها دائر بين أي شيء، دائر بين كما عبر يعني البعض، دائر بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. الإيجاب الجزئي ما هو؟ الإيجاب الجزئي أنه البعض قالوا بأنه هناك إيجاب جزئي في هذه القضية، وهناك من قال هناك سلب كلي في هذه القضية. الذين قالوا بالإيجاب الكلي قالوا بأن العقل يمكن أن يكون حاكما على حسن بعض القضايا حسنا يعني حكما يعني ذاتيا دون الاستعانة بشيء، دون الاستعانة بأمر خارج. وهؤلاء الذين قالوا مقالة العدلية، وهناك من قال ماذا؟ من قال بأن القضية لا علاقة للعقل بها، وقال بذلك على نحو السالبة الكلية، فنفى أن يكون هناك ماذا؟ نفى أن يكون هناك يعني وجود لحكم العقل في هذا المقام، فقال بأن القضية سالبة كلية في هذا المقام، لا حكم للعقل في هذه القضية، بل الحكم كله إلا إلى يعني إلى الشرع، للشرع أو للشرع كما يعني يقول. هنا نقول بأنه هؤلاء الذين قسموا هذه الأفعال، الذين قالوا بأن الأفعال تنقسم إلى هذه التقسيمات، يستفيدون من هذا التقسيم باعتبار القول الأول، وأما باعتبار القول الثاني فإن الاعتبار في القول الثاني هذا الاعتبار يعني كأنه ماذا؟ كأنه يعني منفي برغبته. المهم، الأمر المهم في هذا المطلب، هذا المطلب من المطالب التي وقع الكلام فيها، ويعني وقع الكلام فيها على أنه هل هناك حسن وقبح عقلي، أو هناك
يعني حسن القبع عقلي عند طرف وعدم وجود الحسن القبع عند طرف آخر أو لا، أو أن القضية من القضايا التي فيها من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا. يعني يمكن لنا أن نقول الأخوة الذين هم الأخوة السنة الذين يعبر عنهم بالأشاعرة أو ومن يعني يرى من ما يرون لا يقولون بالحسن والقبح العقلي هكذا، أو أنه يمكن أن نقول بأنه هناك من يقول وهناك مثلا من لا يقول. هذه القضية تحتاج إلى بحث، لأنه بعض الأساتذة يعني من يعني أخذنا دروس الأصول عندهم أشاروا إلى أن هذه القضية فيها نوع من يعني من التعميم الزائد، كأنه هناك بعض يعني الكتاب بعض المؤلفين بعض العلماء ممن ألف في هذه القضايا وزاد حتى قضية هذه التي سوف تأتي إن شاء الله وهي يعني التكليف بما لا يطاق ستأتي إن شاء الله. هذه القضية كذلك هناك كلام فيها أنه هل هناك اعتقاد أنه فعلا أنه يمكن السنة يقولون بأنه يمكن أن يكلف الله بما لا يطاق أو لا، يعني إن شاء الله سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. أولا سنبدأ في قضية يعني تفصيل الكلام في الحسن والقبح، يعني في إنكار الحسن والقبح العقليين عند السنة، ثم نأتي في يعني في محل عندما نأتي إلى يعني كلام التكليف بما لا يطاق سنذكر هذه القضية مرة أخرى وننقل الكلمة التي هي وقع الخلاف في تفسيرها يعني في يعني في في تفسيرها في توضيحها، وقع الكلام في تفسيرها وتوضيحها. هذا التفسير والتوضيح هو الذي أوقع البعض في أنه عمم هذه القضية وجعلها عامة للسنة. قال المصنف إن العدل عند المتكلمين عبارة عن تنزهه تعالى عن فعل ما لا ينبغي، اللي عبر عنه في محل سابق عنه عبر عنه بالحكمة أو الحكيم، وهذا أحد معاني الحكمة. فالعدل الحكيم هو الذي لا يفعل القبيح، طبعا بناء على أي شيء؟ بناء على الرأي الذي يرى ذلك، لا بناء يعني لا كلام يعني لا مطلقا، ولا يخل بالحسن اللي هو كذلك مبني على نفس المبنى. قال والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. هذا كلام جميل، خلاص كلام دقيق فعلا، هذا الكلام مبني على هذا المبنى. فإن مفاد تلك المسألة أن هناك أفعالا يدرك العقل كونها يعني كونها حسنة أو قبيحة، يدرك أنها حسنة أو قبيحة، ويدرك أن الغني بالذات منزه عن الاتصاف بالقبيح وفعل ما لا ينبغي. ومن هنا يلزمنا البحث عن تلك المسألة على ضوء العقل والكتاب العلمي. فنقول ذهبت العدلية إلى أن هناك أفعالا يدرك العقل من صميم ذاته من دون استعانة من الشرع أنها حسنة، وأفعالا أخرى يدرك العقل يدرك أنها قبيحة كذلك. طبعا هذا عموما باعتبار أن التفصيل يعني موجود عند العدلية فقط. وقالت الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، فلا حسن إلا ما حسنه الشارع ولا قبيح على فلا حسن عقل فلا حسن إلا ما حسنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبحه. والنزاع بين الفريقين دائر بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. طبعا هذه العبارة من الإيجاب الكلي والسلب الجزئي المفروض المصنف يبينه أنه هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها، لأن هذه عبارة بين الإيجاب الكلي والسلب يعني بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي لا يمكن للإنسان أن يقولها دون أن يقدم أن هناك أمور يدرك العقل حسنها وأمور يعني يقف العقل حياديا بالنسبة إليها. إذا لم يبين هذه القضية هذه العبارة وهي النزاع بين الفريقين دائما بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي، هذه عبارة تكون عائمة يعني من وين احنا فهمنا هذا الكلام؟ من اين جئنا بكلمة الإيجاب الجزئي؟ لما فهمنا بأن هناك احكام على يعني احكام على بعض الافعال وحيادية بالنسبة للافعال اخرى، فنقولنا بأنه هذا إيجاب جزئي بالنسبة لمن يقولون بالحسن والقبح، وهناك سلب في هذا السلب الكلي ما نحتاجه، لكنه على كل حال حتى يكون هذا الإيجاب الجزئي يعني حكما له اساس له مستند لابد أن نبين ما هو مستنده. مستنده هو أن نفصل بين هذه الأفعال فنقول أن هناك ما هو قبح ذاتي وهناك ما هو في حد نفسه قبيح لكنه يعني يمكن أن يعرض عليه ما يخالف ذلك الحكم، وهناك أمور يقف العقل حياديا فيما بينها. فلذلك على كل حال العقل حيادي بالنسبة لبعض تلك الأفعال وهي القسم الثالث، فإذا تكون القضية على نحو ماذا؟ مجمل جزئي.
من هنا نقول أنه دائر بين الإيجاب والسلب. أما قبل أن نبين هذا الأمر، هذه العبارة ليست كما ينبغي، هذه العبارة كان المفروض المصنف يعني ينتبه إلى أنها لها أساس، ولو من خلال بيان يعني بيان ماذا؟ بيان يعني بيان يعني شيء بسيط حتى تبين أنه يعني تبين أنه سبب هذا الحروف. طبعا إطلاقات السفر والطبق وملاكاتهما إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. الحمد لله.